بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جماع الخير في تقوى الله واعتزال شرور الناس وترك ما لا يعني، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الاثنين غرة شهر شعبان عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فله الحمد والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، أحسن الناس منطقا وأتمهم خلقا وأفضلهم طبعا وأجملهم تعاملا وأزكاهم حالا، وعلى أزواجه المصونات المكرمات الطيبات الطاهرات العابدات القانتات الزاكيات العفيفات، وعلى باقي أهل بيته وذريته وأصحابه الأكابر الأفاضل الناصرين لله ورسوله ودينه. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، رزقكم الله حسن الأدب وجميل الخصال. في هذه الليلة أعلق بما سيسره الله جل وعلا حول كلمة طيبة جليلة ونصيحة قيمة نافعة ووصية غالية رفيعة تنفعني وتنفعكم وتنفع سائر الناس. هذه الكلمة المضيئة والنصيحة الجميلة قالها بخاري الغرب الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله، هكذا أو بهذا الوصف وصفه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وهذه الكلمة والنصيحة والوصية تتعلق بالخير وجماع الخير، وقد قالها رحمه الله في كتابه الجامع الذي ختم به كتابه الكافي في فقه أهل المدينة. فأقول وبالله وحده أستعين، قال الحافظ الكبير والإمام الراسخ والعالم النحرير أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري الأندلسي المالكي رحمه الله ناصحا لنا ومرشدا ومربيا جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل واعتزال شرور الناس ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها الإخوة والأخوات، نور الله بصائركم وأصلح سرائركم. الخير كثير، فالتوحيد خير، والصلاة خير، والصوم خير، والدعاء خير، وذكر الله خير، والصحبة الصالحة خير، وطلب العلم خير، وكل عبادة واجبة أو مندوبة خير، وكل فعل أو قول أو خلق أو أدب يجمل الإنسان ويطيبه ويزينه ويرفع من شأنه وقدره خير. ومن أراد أن يجمع هذا الخير ويجتمع له ويكتسبه من جميع أوجهه وجهاته وتنقاد نفسه إليه ويثبت عليه ويقوى فيه ويزداد منه ويكثر، فعليه بمعرفة وتحقيق أمرين عظيمين جليلين هما جماعه ومرجعه، فيعرف معناهما ويعرف سبلهما ويسعى بهمة وجد في العمل على تحقيقهما والتحلي بآثارهما، وبالليل والنهار وفي السر والعلن وفي السفر والحضر ومع القريب والبعيد والصاحب والعدو، الأمر الأول تقوى الله عز وجل، والتقوى هي وصية الله لهذه الأمة ووصيته لأهل الكتاب من قبلها، فقد قال سبحانه في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمتقون محبوبون إلى الله تعالى، يحبهم ويحبونه، وقد بشرهم بذلك في سورة التوبة فقال سبحانه: إن الله يحب المتقين. المتقون يسيرون في هذه الدنيا وهذه الحياة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة وثبات وقوة، لأن الله عز وجل معهم بحفظه ومعهم بتأييده، فقد قال سبحانه في سورة البقرة وسورة براءة مطمئنا لهم ومبشرا: واعلموا أن الله مع المتقين. بالتقوى يأمن الإنسان إذا خاف الناس، ويسر إذا حزنوا، ويستبشر إذا قنطوا ويأسوا. يقول الله سبحانه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بل إن جنة الخلد والسعادة الأبدية وما فيها من خير كريم ورزق عظيم ومتعة واسعة وسرور لم تعد إلا للمتقين. يقول الله سبحانه في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والأخلاء المتحابون المتعاضدون في هذه الحياة يعادي بعضهم بعضا يوم القيامة، حتى ولو كانت بينهم صلة وقرابة ونسب، إلا المتقين. يقول الله سبحانه في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التقوى هي محل المفاضلة بين الخلق عند الله تعالى، وهي ميدان المنافسة الخيرة، ومدار التكريم. يقول الله سبحانه في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للناس في خطبته في الحج في وسط أيام التشريق: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت. والمتقي ربه، والمتقي يرزقه الله وينعم عليه بالفرقان والنور. وما أدراك ما الفرقان والنور؟ إنه العلم النافع الموافق للقرآن والسنة، وما كان عليه الصحابة الأخيار، الذي يفرق به صاحبه بين الحلال والحرام، ويعرف به الحق من الصواب، ويخرج به من البدعة إلى السنة. يقول الله سبحانه في سورة الأنفال مبشرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول عز وجل في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وبالتقوى يحصل للعبد تكفير ذنوبه وسيئاته وآثامه، وتعظم أجوره وتكبر وتزداد. يقول الله جل وعلا في سورة الطلاق مبشرا بذلك: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وبالتقوى ينجو الإنسان من الشدائد وتندك أمامه العقبات وتزول الشبهات، ويجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وييسر له الرزق الواسع المتيسر من كل طريق، وتحل فيه البركة وتغنى نفسه وتقنع به. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمراد بتقوى الله جل وعلا على سبيل الإجمال أن يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وسخطه وعقابه وقاية، وتكون هذه الوقاية بشيئين: الأول بفعل الطاعات والقربات والعبادات، عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، والثاني باجتناب الذنوب والسيئات والآثام، سيئات القلب وسيئات اللسان وسيئات الجوارح. وأما على وجه التفصيل فتقوى الله تعالى تكون بلزوم التوحيد والسنة واجتناب الشرك والبدعة. تقوى الله تعالى تكون بعبادة الله عز وجل على وفق ما جاء في القرآن العزيز والسنة النبوية الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. تقوى الله تعالى تكون بترك الذنوب صغيرها وكبيرها، بترك ذنوب القلوب من غل وحقد وحسد وكبر، وترك ذنوب اللسان من كذب وغيبة ونميمة وسب ولعن وسخرية وازدراء، وترك ذنوب الجوارح من سماع للمحرمات ورؤية للمنكرات ومباشرة للقبائح والرذائل. وفي هذا يقول ابن المعتمر: خلي الذنوب. وفي هذا المعنى يقول ابن المعتمر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقوى الله تعالى تكون بالإكثار من قراءة القرآن ولزوم الدعاء والاستغفار والمحافظة على الأذكار والأوراد المتعلقة بالأوقات والأماكن والأحوال. تقوى الله تعالى تكون بأن يرى الله عبده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه وزجره وحذره. تقوى الله تعالى تكون بالعلم فيتعلم العبد ما يتقي ثم يتقي، فيجمع بين العلم والعمل. فإذا تعلم التوحيد حققه، وإذا عرف الشرك اجتنبه، وإذا علم السنة عمل بها، وإذا عرف البدعة ابتعد عنها وعن أهلها ومجالسها، وإذا تعلم الأحكام الشرعية عبد الله على هدى، وإذا عرف الطاعات فعلها وبادر إليها ودعا، وإذا عرف السيئات اجتنبها ولم يواقعها. تقوى الله تعالى تكون بإبعاد العبد نفسه في جميع أحواله وأوقاته عن كل ما يغضب الله عليه، عن كل حرام ومنكر وقبيح، وفي السر والعلن والخلوة وعدم الخلوة والسفر والحضر، وفي وقت الشباب ووقت الكبر، وفي بلده وغير بلده، ومع القريب والبعيد والمعروف والغريب والصاحب والعدو. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا المعنى لأحد أصحابه رضي الله عنهم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي التقوى، وهذه معانيها، وهذه طرقها وسبلها، وهذه هي أبوابها، فتزودوا منها فإن خير زاد ولباس لكم في دنياكم وفي قبوركم وفي آخرتكم هو التقوى. وقد قال ربكم آمرا لكم في سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال سبحانه في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالتقوى كنز عزيز، إن ظفرت به فكم ستجد فيه من جوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وغنم جسيم وملك عظيم. بل خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة. والله جل وعلا أهل لأن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه. فقد قال سبحانه في سورة المدثر: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الأمر الثاني اعتزال شرور الناس، فيعتزل شرورهم وأضرارهم عليه في بابين، فيعتزل المتقي شرورهم وأضرارهم عليه في بابين. الباب الأول باب الشهوات، وهو الباب الذي تدخل على العبد في دينه منه الذنوب والآثام والسيئات والأوزار، فيعصي ربه ببصره ويعصيه بسمعه ويعصيه بلسانه ويعصيه بيده ويعصيه بأقدامه ويعصيه ببطنه ويعصيه بفرجه. الباب الثاني باب الشبهات، وهو الباب الذي تدخل على العبد في دينه منه الذنوب والسيئات والخطايا والآثام والمعاصي والأوزار عن طريق البدع والضلالات، بدع القبور والمشاهد والمزارات، وبدع الموالد والمآتم، وبدع الأوراد والأذكار، وبدع العبادات، وبدع الأحزاب والتنظيمات والجماعات. فيعتزل المتقي شرورهم وأضرارهم عليه في المجالس والمنتديات والمسارح والملاهي والمساجد والمحافل والصحف والمجلات والفضائيات ومواقع الإنترنت وتويتر والفيسبوك والواتساب والفيبر واليوتيوب والمقاهي والسينمات والمقابر والمآتم والمهرجانات والأعراس والمحاضرات والندوات. فيعتزل ويبتعد ويجتنب أهل ودعاة الناس إلى هذين البابين السيئين المضرين بكل ما يقدر عليه. فيعتزل أشخاصهم ويعتزل أماكنهم ومجالسهم ومنتدياتهم، ويعتزل كتبهم، ويعتزل أشرطتهم، ويعتزل فضائياتهم وإذاعة وما لهم من إذاعات، ويعتزل مواقعهم في الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ويعتزل دروسهم ومحاضراتهم، ويستفيد من هذا الاعتزال والاجتناب والبعد عن هؤلاء ثلاثة أصناف. الصنف الأول المعتزل نفسه، لأنه بهذا الاعتزال يقي نفسه أو يخفف عنها متابعة هؤلاء على ذنوبهم وآثامهم وبدعهم وضلالاتهم ومحدثاتهم وأخطائهم وجهالاتهم وانحرافاتهم، يسلم نفسه من إغوائهم ويحميها من تلبيسهم وتشكيكهم، وبهذا تقل سيئاته وتتناقص أوزاره وتتجمل صحيفة أعماله. الصنف الثاني المعتزل من رجل أو موقع أو مجلس أو برنامج أو فضائية، وذلك لأن الداعي إلى المعصية والداعي إلى المنكر والداعي إلى البدعة والداعي إلى الضلالة والداعي إلى المحدثات تناله آثام عظيمة وسيئات متزايدة لكثرة من يتابعه عليها ويستجيب له فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الله جل وعلا في سورة النحل عن دعاة الناس إلى الضلالات والمحرمات والباطل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الصنف الثالث المجتمع الذي نعيش فيه، والبلاد والمدينة والقرية، حيث تقل الشرور فيها ويتناقص العصيان ويضعف الفساد، لأن كثرة الذنوب والآثام وتزايد المنكرات والمحرمات من أسباب العقوبات العاجلة على العباد والبلاد. فقد قال الله جل وعلا محذرا لنا في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل مذكرا لنا في سورة الأنعام بحال من سبقنا من الأمم الماضية: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وصح عن أم حبيبة بنت أبي سفيان وزينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والخبث هو الفسوق والفجور والمعاصي التي تظهر بين الناس وتنتشر في مجتمعاتهم. ثم ختم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذين الأمرين بقوله: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا ريب أن إحسان المرء إسلامه مأمور به شرعا ومطلوب منه طلبا أكيدا، ومدعو إليه كثيرا، وموعود عليه بالخير الكبير والأجر العظيم والسعادة والطمأنينة والجنة ورضوان الله تعالى. وقد قال الله تعالى في سورة البقرة مبشرا المحسنين لإسلامهم ورادا على اليهود والنصارى زعمهم أن مدار دخول الجنة على قومياتهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وحسن الإسلام وإحسانه لا يتأتى للعبد إلا بسعي وجد شديد وعلم ومعرفة ومدارسة ومجاهدة للنفس إلى الممات وصبر جميل ومصابرة. وإن من أجل وأظهر طرق وأسباب إحسانه التي يتم بها ويقوى ويزداد ويعظم ويكمل ترك المسلم والمسلمة ما لا يعنيهما من الأقوال والأفعال، فترك المرء ما لا يعنيه من الأمور جماع آداب الخير، ومن أجمل خلال المؤمن وكريم خصاله وطيب فعاله ونزيه طباعه ورفيع سجاياه. ترك المرء ما لا يعنيه من الأشياء تتفرع عنه وجوه عديدة من البر، وتتصل به صنوف متزايدة من الإحسان، وتلحقه به أنواع كثيرة من المكارم. ولهذا سيكون كلامي معكم عن هذا الأدب الرفيع والخلق الطيب الجميل والعمل الصالح المبارك والحسنة الجليلة الزاكية في وقفات عدة، وقفات تسهل فقهه وفهمه وتكشف عن حقيقته وأمره وترغب فيه وتقرب منه وتشوق إلى التحلي به وتدفع إلى المسارعة إليه والاستزادة منه. فأقول مستمدا من الله العون الوقفة الأولى عن بعض صوره، إن صور هذا الأدب المشرق متعددة وألوانه كثيرة وأشكاله مختلفة وفروعه متشعبة، معرفتها تعين على التخلق به وترفع من التجمل به وتزيد في التحلي به وتقوي مجاهدة النفس على اكتسابه وتصبرها على لزومه والاستمرار عليه. ودونكم أربع صور: الصورة الأولى ترك المرء الخوض فيما لا يعنيه من أفعال الناس وأحوالهم وأخبارهم وأقوالهم وأعمالهم، ترك المرء الخوض فيما لا يعنيه من أفعال الناس وأقوالهم وأحوالهم وأخبارهم. الصورة الثانية ترك المرء فتح سمعه والإصغاء لما لا يعنيه من أخبار الناس أو أقوالهم أو أفعالهم أو ما يجري عليهم، فلا يسمع ولا يصغي ولا يقبل على من يخوض في ذلك بحضرته وفي مجلسه أو في مجالساته ومسامراته أو في عمله ومركبته أو في سفره ورحلته واستجمامه، ولا عبر الهاتف والإنترنت والفضائيات، ولا من أصحابه أو زوجته أو أولاده أو قرابته أو جيرانه أو غيرهم. الصورة الثالثة ترك المرء السؤال والتنقيب والبحث والتفتيش عن الأشياء التي لا تعنيه من أقوال الناس أو أفعالهم أو أحوالهم أو ما يجري عليهم أو يحصل بينهم، سواء حصل ذلك في بيوتهم أو في أعمالهم، سواء حصل ذلك لهم في بيوتهم أو في أعمالهم أو في سجونهم أو مع آبائهم وأمهاتهم أو مع أبنائهم وبناتهم أو مع إخوانهم وأخواتهم أو مع زوجاتهم أو مع قرابتهم أو مع أصهارهم أو مع أصحابهم وخلانهم. الصورة الرابعة ترك المرء السماء ترك المرء السؤال والبحث عن الأمور التي لا نفع فيها له أو لا ثمرة تترتب عليها. الوقفة الثانية وهي عن بعض مضار ومفاسد دخول المرء فيما لا يعنيه. إن في خوض المرء ودخوله فيما لا يعنيه من أمور وأحوال وأخبار وأقوال وأفعال الناس وما يجري لهم ويقع عليهم ويحصل بينهم أضرار أكيدة وكثيرة ومفاسد متعددة متنوعة ومهالك متتابعة متلاحقة يراها ماثلة أمامه ويحسها بقلبه وجسده ويشهدها بسمعه وبصره وتعامل الناس معه. ودونكم بعض هذه الأضرار والمفاسد، فمن هذه الأضرار والمفاسد وقوع المتكلم فيما لا يعنيه في شيء من المحرمات والمنكرات الشنيعة الغليظة، حيث يوقعه دخوله وخوضه فيما لا يعنيه من أمور الناس في ذنوب خطيرة وعديدة. ومن هذه الذنوب الغيبة، والغيبة هي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم أو أخته المسلمة في غيبتهما بشيء موجود فيهما يكرهان أن يذكر به، فأنت أو أنت عندما تدخلان فيما لا يعنيكما من أمور الناس فتخوضان وتتكلمان في مجلس عن رجل يعرفه أهل المجلس أو بعضهم، وما جرى بينه وبين أبيه من مشاكل، أو ما جرى بينه وبين زوجته وأصهاره، أو ما جرى بينه وبين إخوانه وقرابته، أو ما جرى بينه وبين من يعمل عنده، أو ما حصل له في عمله، أو ما يحصل منه من تقصير وخلل، أو ما جرى منه من زلات وأمور تشينه، أو ما يقوله الناس عنه ويصفونه به من ألقاب السوء، قد وقعتما في الغيبة المحرمة، لأنه لا أحد من الناس ولا حتى أنتما يحب أن يذكر أمام الناس بما ينقصه أو فيه تنقص له أو إضعاف من شأنه وتقليل من قدره. ومن هذه الذنوب الخطيرة الكذب والافتراء والبهتان، فمن عود نفسه الخوض والكلام فيما لا يعنيه من أمور الناس لا بد أن يدخل في باب الكذب والافتراء على الناس والبهتان، ويقع في شره وضرره، لأن ما يقع للناس ويحصل منهم كثير، وغالبه لم يشهده هذا الخائض، بل يأخذه عن كل أحد، يأخذه عن هذا وهذه، وقد ينسى بعض تفاصيله، وإذا تكلم على مثل هذه الحالة فسيتكلم وهو غير عالم بكل ما قال، وأنه جرى على نفس ما قال، وقد يزيد من عنده ما يجمل به كلامه وحديثه، وقد ينقص منه شيئا يؤثر في نقله، وقد يحرف بعضه. وأهل هذه الصفة الذميمة في الغالب يضعف، وأهل هذه الصفة الذميمة في الغالب يضعف تحريهم فيما ينقلون ويحكون، ويقل ضبطهم وتدقيقهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال سهل بن عبد الله التستري، وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. ومن هذه الذنوب الخطيرة إيجاد الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع والخصومات والضغائن والكراهية والأحقاد بين المسلم وأخيه المسلم، لأن الرجل المتكلم فيه وما جرى له من أمور وما حصل منه من خلل أو تقصير، إذا علم بأن فلانا قد تناوله وخاض فيه بشيء يكرهه سيحمل في قلبه على هذا الخائض ويكرهه، وقد يتكلم عليه ويطعن فيه، وقد يتعدى هذا الموقف من هذا المتكلم من هذا المتكلم فيه إلى جميع من سمع هذا الخائض، فيتكلم فيهم ويطعن فيهم ويكرههم ويبغضهم، لا سيما إذا عرف أنهم سكتوا على هذا الخائض ولم يدافعوا عنه أو يوقفوه. والله جل وعلا قد حرم كل ما يسبب الأحقاد والضغائن والكراهية والفرقة بين المسلمين، بل إن كثيرا من المعاملات في أبواب شتى، في أبواب البيوع وأبواب النكاح، قد نهت الشريعة عن تعاطيها وفعلها، لأنه ينتج عنها ويحصل بسببها خصومات وفرقة وضغينة بين المسلمين. ومن هذه الأضرار والمفاسد وقوع المتكلم فيما لا يعنيه بالإضرار بقلبه الذي فيه حياته ونجاته وسلامته وسعادته، حيث يكون هذا القلب مثخنا ومليئا بما لا يخصه وينفعه من أمور الناس، ومنهمكا فيها ومنشغلا بها عما هو أنفع له في دنياه وأخراه وأسلم. وهذا يمرض القلب ويضعف وينقص إيمانه ويقلل خوفه من ربه وخشيته، بل قد يورثه هذا الخوف الحقد والحسد، ويدخل ويدخل عليه الضغينة ويكسوه بالعجب والكبر، لأن غالب القلوب تتأثر بما تسمع وترى وتقرأ، والنفس ضعيفة والشيطان جاهد في الإضلال والإغواء. ومن هذه الأضرار والمفاسد أن الكلام فيما لا يعني من الأمور يفوت على صاحبه كثيرا من الخير الذي يعينه وينفعه في دنياه وأخراه، لأن النفس إذا أشغلت بما لا يعني وأصبح لها محلا في القلب ومكانا في الذهن وسعة في أوقات جمعها وتحصيلها وبثها بين الناس وتحديثهم بها، انزاح بمقابل ذلك شيئا من النافع المفيد الذي يعمر الآخرة ويصلح الحياة الدنيا. وفي هذا المعنى يقول الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة: فإن من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: تكلمت فيما لا يعنيك فشغلك عما يعنيك، ولو شغلك ما يعنيك تركت ما لا يعنيك. وقيل لعابد من العباد: ما خير ما أعطي العبد؟ قال: فراغ القلب عما لا يعنيه ليتفرغ إلى ما يعنيه. وقال محمد بن علي النسوي رحمه الله: كلام الرجل فيما لا يعنيه يورثه فعل ما لا يعنيه، وفعله ما لا يعنيه يسقطه عن درجات ما يعنيه. ومن هذه الأضرار والمفاسد أن خوض المرء فيما لا يعنيه قد يعود عليه شره في الدنيا، ويكون جزاؤه فيها من جنس عمله أو أشد، فينال الناس منه ويهينونه ويحقرونه في المجالس ويتكلمون في عرضه ويصفونه بأوصاف السوء وأنه فضولي لا يصلح أن يكون صاحب وينفرون عنه وينفرون منه وينفرون عنه وينفرون منه بل قد يتتبعون عورته ويطلبون ما له من عثرات وزلات وقبائح ليبثونها بين الناس ويقابلونه بنفس فعله وطريقته بل قد يتعدون إلى أهل بيته وولده ويتجاوزون فيكيدون له بما يضر علاقته مع أهله وقرابته أو في عمله وفي هذا يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله من اشتغل بما لا يعنيه نال العدو منه حاجته في يقظته ومنامه أما لو أحسن العبد إسلامه وجمل نفسه وزينها بترك الخوض والكلام والدخول فيما لا يعنيه فإن ذنوبه ستقل وأوزاره ستتناقص وستخف سيئاته لأنه قد أغلق دونها أبواب الكذب والافتراء والبهتان والغيبة والهمز واللمز والقيل والقال والغل والحقد والحسد أما لو أحسن العبد إسلامه وجملها وجمل نفسه وزينها بترك الخوض والكلام والدخول فيما لا يعنيه فإن ذلك سيورث قلبه السلامة والراحة ويبعده عن الأحقاد والضغائن ويعمر بالانشغال بما يفيد وينفع في الدنيا والآخرة أما لو أحسن العبد إسلامه وجمل نفسه وزينها بترك الخوض والكلام والدخول فيما لا يعنيه فإنه بذلك يصون نفسه وعرضه وأهله عن كلام الناس ويبتعد عن شرورهم ويأمن من مكرهم وكيدهم الوقفة الثالثة عن بعض ما ورد عن السلف الماضين والعباد الصالحين في ترك الكلام فيما لا يعني عن بعض ما ورد عن السلف الماضين في ترك الكلام فيما لا يعني لقد نقل لنا عن السلف الصالح أجمل الأمثلة وأشرق الصور وأعذب الأحوال وأطيب المواقف في هذا الأدب الجميل والخلق القويم فكان بعضهم يعد ترك الكلام فيما لا يعنيه من أوثق أعماله التي يرجو بها الخير الكثير من ربه فثبت عن زيد بن أسلم أنه قال دخل على أبي دجانة وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل فقال ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما وثبت عن غير واحد من السلف الصالح أنه قال: سئل لقمان الحكيم أي عمل أوثق في نفسك؟ قال: ترك ما لا يعنيني. وكان بعضهم يجاهد نفسه السنين العديدة على طلب هذا الأدب حتى تترقى فيه وتصل إلى ذروته. فثبت عن مورق العجلي رحمه الله أنه كان يقول: أمر أنا في طلبه منذ 10 سنين لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. فقيل له: وما هو يا أبا المعتمر؟ فقال: الصمت عما لا يعنيني. وثبت عن عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي رحمه الله أنه قال: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة قل أن أقدر منه على ما أريد. وكان رحمه الله لا يدع يغتاب في مجلسه أحد، يقول: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. وثبت عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: قال رجل للقمان: بماذا أدركت هذا؟ قال: بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. بل قد كان ترك ما لا يعني من أمور الناس عند السابقين من أسباب نيل المنازل العالية والسؤدد وحب الناس وعلو الذكر بينهم. فقد قال الإمام حماد ابن زيد رحمه الله: قال رجل للأحنف بن قيس: بما ست قومك؟ وأراد عيبه. فقال الأحنف: بتركي من أمرك ما لا يعنيني، كما أعناك من أمري ما لا يعنيك. وكانوا يعدون تحديث الجليس لجليسه بما لا يعنيه من أذيته وعدم حسن مصاحبته. قال الإمام محمد بن علي بن حسين رحمه الله: كفى بالمرء عيبا أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. بل قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال معروف الكرخي رحمه الله: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل له. وكانوا ينكرون على من يرونه يتكلم فيما لا يعنيه. فقد قال عبد السلام ابن صالح رحمه الله: سمع ابن المبارك رجلا يتكلم بما لا يعنيه، فقال: احفظ لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وإن اللسان يريد الفؤاد، يد الرجال على عقله. وقال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في وصف جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين رحمه الله: لقد كنت آتي إلى جعفر ابن محمد ولقد اختلفت إليه زمانا، فما كنت أراه إلا على 3 خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن. وما رأيته قط يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء الزهاد والعباد الذين يخشون الله عز وجل. وجلس جماعة من أصحاب الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والسخاء والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه، وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه، وكان كثيرا ما يتمثل: وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء والصالحين، وترك الكلام فيما لا يعنيه. ونقل عن حسان بن أبي حسان رحمه الله أنه مر بغرفة، انظروا كيف يؤنب ويعاتب نفسه على دخولها فيما لا يعنيها، يؤدبها ويربيها. مر بغرفة فقال: مذ كم بنيت هذه؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: وما عليك مذ كم بنيت؟ تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجملنا بالتقوى ويزيننا باعتزال شرور الناس، ويجللنا بترك ما لا يعنينا من أمور الناس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.